بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا هذا اليوم وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر صفر من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 5 من شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وأحب أن أنوه إلى أن الدرس الأسبوع القادم سيتوقف من أجل إجازة الطلاب، يتوقف فقط الأسبوع القادم اللي هو يوم 2، سيوافق الثلاثاء القادم إن شاء الله يوم 2/3، ونعود الدرس الأسبوع الذي بعده أي يوم 9، وسيكون موعد الدرس إن شاء الله نظرا لتغير التوقيت سيبدأ الدرس 9:00 إن شاء الله. سيبدأ الدرس 9:00 اليوم 9:30، 9:00 إن شاء الله. قال رحمه الله: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبه بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب أو تخضب ولا تشبه اليهود أو ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ قد دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأولى. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظه: فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدلا من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا أو فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا يسبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. أيها الأحبة، لا زال كلام الإمام رحمه الله عن تقرير وتأصيل هذا الأمر، وهو مخالفة غير المسلمين. مخالفة اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ثم مخالفة المجوس والوثنيين، ويركز رحمه الله على أن هذا أمر مقصود للشارع. هذا هو الذي يبني شخصية المسلم ويجعله شخصا منذ أن يراه الناس يعرفون أن هذا مسلم. فورد الأمر بالمخالفتهم في مسألة الخضاب وهو خضاب الشيء، وورد المسألة في أو المخالفة في مسألة إعفاء اللحية وحف الشارب. وأقول إن مما يحزن له الإنسان في هذه الأزمنة هذا التشبه الذي ضرب بأطنابه في الحياة الإسلامية وفي واقع المسلمين، حتى لا يكاد يفرق الإنسان أحيانا بين إذا كان يعني في مكتبر الشباب لا يدري الإنسان لأول وهلة في بعض البلدان هل الذي أمامه ذكرا أو أنثى. وقد حدث هذا أمام بعض الدعاة حتى احتار بعضهم ولم يعرف أنه ذكر أو أنثى إلا لما تكلم. ومن باب أولى ما حدث من التشبه لمسألة اليهود والنصارى، خذ مثلا على مسألة حلق اللحى، هذه البلية التي طمت وعمت وأرخى أزبد الناس عليها وأرعدوا، وفيها من النصوص الشيء الكبير جدا، ويجمع فقهاء الإسلام كلهم على أنه لو اعتدى إنسان على إنسان فمرق شعر وجهه وأزاله بالكلية لوجب فيها دية رجل كاملة. ثم تجد السفهاء الذين يسخرون بها ويهزؤون بها، والسخرية يا إخوة كما بينت صورة الفاضحة وهي صورة براءة، قد يخرج الإنسان من الملة بالاستهزاء وهو لا يعلم. يعني لاحظ أن الفعل نفسه قد يكون معصية وقد يكون كبيرة وقد يخرج من الملة. فإن الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء نزل تكثيرهم من فوق 7 سماوات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. ولم يشفع لهم يا إخوة شخصتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع لهم الخروج للجهاد في غزوة تبوك غزوة العسرة، وهي أعظم مشقة مرت على المسلمين في غزواتهم حتى سميت بغزوة العسرة. ولم يشفع لهم أنهم تركوا أهلهم وأولادهم، ولم يشفع لهم الجوع والظمأ الذي لاقوه لما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس عذرا للناس، ومع أنه أرحم الناس بالناس، والله لم يقبل لهم عذرا واحدا. فإنه لما جاءهم الخبر هبوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ركب ناقته فتعلقوا بالنسعة، والنسعة هي الحبر المظفور من الجلد. يقول يا رسول الله والله ما قصدنا، والله إنما كنا نخوض ونلعب، والله ما أخذ يردد عليه صلى الله عليه وسلم إلا قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيهما أكثر يعني استهزاء؟ هذا الذي قال ونزلت فيه الآية، والعلماء كما تعلمون حفظكم الله يقولون العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا الذي إذا قلت اتق الله وربي لحيتك وأعفي لحيتك، لو أنه قال أنا عاصي وأنا مذنب وأسأل الله يتوب علي وأدعو لي، هذا يرجع له خير وهذا عاصي. لكن اسمع ماذا ينقله إبليس إليه، يقول إيش اللحية؟ لو كان فيها خير ما نبت هذا الشعر في الإسم، والله لقد سمعنا هذا الكلام من سنوات وعبر سفهاء كثير كثير يقولون هذا الكلام. بينما هذا المجرم الذي قال هذه الكلمة وبئس ما قال، لو أنك سألت عن هذه الفتحة، فتحة الفم التي خلقها الله لتطعم من خلالها كل مطعوم على وجه الأرض وكل لذة من مشروب أو مطعوم أحله الله يدخل مع هذا الفم، وخلق بجوار هذا الفم هذا الشعر شعر اللحية الذي أمره، هو الذي خلق الفتحة السفلى والشعر الذي بجوارها وأمر بإزالته وسماه يعني من سنن الفطرة إزالته. لو أن الله أراد أن يمرق عبدا من عباده أيها الأحبة وقفل أو استحال أن يخرج أذاه مع فتحة الشرج، ثم رجع أداة أعزكم الله يخرج مع فمه يمشي، وإذا أداة يصب مع فمه على ثيابه وأمام الخلق، يتمنى أن يكون في بطن الأرض ولا على ظهرها؟ والله بطن الأرض خير من ظهر، ما يمكن يطيق هذا. إذا الذي أكرمك بفتحة الفم وخلق بجوارها شعر اللحية وأمرك نبيك بإعفائها، كيف تستعجل؟ لأن بالإجماع أن الاستهزاء بالخلق استهزاء بالخالق، والاستهزاء بالصنعة استهزاء بمن؟ بالصانع. فأنت حين استهزأت بأن هذا شعر وهذا شعر أنت تسخر من الله، كأنك تتهم الله أنه يعبث. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا الأمر يا إخوة يقول العلماء بالإجماع يكفر المستهزئ ولو لم يقصد، ولو لم يقصد. وقد بسط هذا شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، يكفر المستهزئ وإن زعم أنه لا يقصد وأنه غير متعمد. إذا جمع صاحب هذا الفعل الخصتين أجاركم الله، وهي خصة الاستهزاء بالله وبآياته، وخصة التشبه باليهودي والنصارى والمجوس، كيف يكون حاله؟ ثم إن عندنا حديث من أحب قوم إيش؟ حديث أنت مع من أحببت. الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت. هذه يا إخوة هذا أمر، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين في كل شيء. وإياك من الأكذوبة، وانظر إلى كلامه في أول درس لما قال إن المشابهة في الهدي الظاهر تورث إيش؟ ميلا في الباطن القلب. فالذي يقول لك لا أنا ما عليك هذا الشكل أنا ما القلب يبالي في القلب، كل هذا كذب. ما هناك دافع يجعلك تفعل أمرا ظاهريا إلا بإرادة قلبية، فالإرادة القلبية هي التي سيرت. إذا لاحظوا أن المخالفة وردت لليهود والنصارى وما اقتصرت عليهم. يجي واحد يقول طيب بس هذا اليهود والنصارى من غير كذا، لا المجوس. وفي حديث الرجلين لما أتى وكانوا رسل من قبل المجوس وهم حالقين لحاهم ويفتلون شواربهم، قال من أمركم بذلك؟ قالوا ربنا، يقصدنا سيدهم، لأن الرب في اللغة يطلق على السيد والمالك. قال ولكن ربي أمرني بإعفائه. ثم خاطب أمة صلى الله عليه وسلم وقال خالف المجوس، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا المخالفة أمر مقصود للشارع حتى يكون المسلم متميزا، لا لقاء بينه وبين أعداء الله، لا في مظهر ولا في بصر. قال رحمه الله وقال المروذي أو المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي في حديث مرسل عن قتادة كراهيته وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله على القفا وقت الحجامة، وقت الحجامة هذه ضرورة، فلو حلق الإنسان اللي هو مكان الحجامة اللي خلف الإذن أو هذه لا ليس تشبه إن شاء الله. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم في حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كرهه فرد يا أرقوس. هذه يظهرنا كلمة مثل ما علق عليها المعلق أنها يظهر كلمة فارسية، وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناد عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعلى معتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جذ شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة. إذا سواء التشبه باليهود والنصارى أو بالمجوس كلاهما منصوص عليه في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قد قدمنا بيانه. لكن هل لما أخبر به هل معنى هذا أنه أجاز فعله؟ وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع عليك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وأحب أن ننبه إلى ملحظ في مسألة الصلاة في النعال. الصلاة في النعال هي سنة ربينا صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا بعض الناس ليس عنده فقه لمناط المسألة، فإنك إذا دخلت مسجدا مفروشا بفرش فاخر ما ينبغي لك أن تأتي وتطأ بالنعال وتقول الصلاة السنة في النعال، وأنت لو أنك فارش مجلسك بهذا السجاد ودخل أحد بالنعال لم تعوتك ولو زجرت أن يخرج نعله، فلا يكون حرمة بيت الله أهون عليك من حرمة مجلسك. إنما يستطيع الإنسان كما هي طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورد عن الإمام أحمد وهذا مشهور في مذهبه أنه يروى عنه كذا ويروى إيش الإمام أحمد ما يكون هذا تشهيا من رأسه، لا، عملا بكل الأثار، فمرة يعمل بهذا الأثر ومرة يعمل بهذا الأثر حتى يحاول أنه لا يرد أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف إلا عمل به. فمسألة الصلاة في النعال أيها الإخوة، الإنسان مثلا في سفر في بر، هنا جتك الفرصة لتطبيق هذه السنة، لا تخلع عليك أنك مسافر بتصلي في البر، صلي في النعال واستحضر إحياء هذه السنة، الصلاة في النعال ومخالفة اليهود. أما إذا أو أنك مثلا في جيت إلى مسجد وامتلأ المسجد ولم يبقى إلا الصفوف الخارجية التي على اسفلت أو على بلاط وليس عليها فرش ولا هذا، صلي في نعالك واستحضر هذه السنة. أما أن تأتي إلى فرش، ثم هل هؤلاء الذين يدخلون بنعالهم هل طبق السنة؟ هل هو لما دخل باب المسجد نظر إلى بطنين عليه هل فيهما كذا أو أذى ففرك قبل أن يدخل به بيت الله؟ لا، يأخذون طرفا ويتركون طرفا، يدخل المسجد ويزعم أنه سيصلي في نعال لمتابعة السنة وهو أول مرة في السنة لأنه لم يتفقد عليه، لم يتفقد. فهذا الأمر يا إخوة يجب أن يكون فيه فهم للمسألة. فالإنسان إن دخل مسجدا فيه فرش جيد ونعاله ستؤذي الناس في هذا الفرش فلا ينبغي لها، لأن عندنا قاعدة أصلية وهي تحريم أذى المسلم ويفسخ نعله. أما إذا ذهب إلى مكان ليس فيه فرش أو مكان شديد الحرارة أو في صلى في مكان يعني هو يصلي في النعال فيستحضر إحياء هذه السنة ويصلي بالنعال، وبهذا يجمع بين النصوص. أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأكلة السحر كما ورد هي الغداء المبارك، لأنها تعين المسلم في صيامه على أن يتقوى فلا تنخار أو تنهار قواه طوال اليوم. وهذا مجرب في حياة الناس أن الذي يتسحر سبحان الله تجده من أنشط الناس في عبادته في صومه وتحمله وقراءته وقيامه في أمور العبادة وأمور أعماله في نهار رمضان، والذي لا يتسحر يجد ضعفا في نفسه في هذا. قال وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. قطع هذا الكلام. وبالمناسبة في رمضان مما يؤسف له أن بعض الناس يؤخر الإفطار، بل إن بعضهم لا يفطر حتى ينتهي المؤذن، بينما السنة هي التعجيل في الإفطار. وقد أقدر صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها هنا فقد أفطر الصبح. فينبغي للإنسان أن يستحضر يا أخوة مثل هذه السنن، وأنه بمجرد الغروب أن يفطر الصائم وتعجل الإفطار. قال وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعدة. نعم. وهكذا روى أبو داود بن حليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه ابن ماجه من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب ابن يزيد. وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية. ولهذا الذين يؤخرون الفجر وتفوتهم صلاة الجماعة إنما يتشبهون بالنصارى. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الصوت بن مهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصلابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، وما لم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن عياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى. صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد بن مسلم. فعلل النهي على الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. قد يقول قائل: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم واصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، لم يجامعوها في البيوت يعني يساكنوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: انتبه لهذا الكلام وحط تحت خط، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضيف وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نتابعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود. استقرأ هذه حتى خط. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذه أيها الأحبة مسألة أحب أن أنبه إليها، لأن بعض من عشعشت أمور القبيلة وعرف الآباء والأجداد لا تزال تنخر في رؤوسهم مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم ومضاهاة لليهود والنصارى. هناك قبائل إلى الآن إذا حاضت المرأة يعتبرونها أنجس من الكلب، ولا يمكن أن يتناول معها زوجها وجبة أو يدلي بيده في صحن أو في إناء أن تأكل من هذه المرأة. هذا فعل اليهود. ولو أن هذا الأحمق عرف حديث المؤمن لا ينجس لعرف أن هذه النجاسة نجاسة إيش؟ حكمية. هذا أمر كتبه الله على بنات حواء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة الحيض والنفاس أمر كتبه الله على بنات حواء لحكمة يظهر لنا منها ما يظهر ويخفى منها ما يخفى. فالمرأة المسلمة إذا حاضت أو نفست تؤكلها وتشاربها، بل وزوجها يلاعبها ويمازحها وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. تأتي العادات الخبيثة والأعراف الفاسدة فتجعل المرأة بمنزلة الكلب في في هذه القضية فلا تؤكلها ولا تشاربها وتعتبر أنها من أنجس المخلوقات، فإذا طهرت رجع كأنه ولن أكمل. فهذا أيها الإخوة أيها الأبناء عرف من أعراف الجاهلية التي تضاد شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وها أنتم قد سمعتم أنها مشابهة لليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يقلونها أي ينبذونها إذا حاضت أو نفست. فمن يفعل هذا ويزعم أنه مسلم إنما يفعل فعل اليهود والنصارى. لذلك ما يمر في هذا الكتاب وغيره من التنبيهات تجد أن له مساس في حياتنا وفي حياة الناس، ولا تستغرب إذا كنت في بيئة ليس في هذا الأمر، فإن الدين للأمة كلها ما هو للقبيلة الفلانية ولا للبلد الفلاني. فما قد يكون إذا أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقك أو رزق بيئتك أو قبيلتك أو الحي اللي أنت فيه العفو والعافية من هذه الخصلة الذميمة ووجدت في بلد من بلاد المسلمين، واجبك أن تغير المنكر وأن ثم أيضا معرفة الأحكام. ألم يمر معنا كلامه رحمه الله إن معرفة الحكم بذاته يعتبر نعمة من نعم الله على الإنسان أن يعرف الحكم الشرعي حتى لو لم يستطع أن يفعله إذا كان لم يكن من فروض الأعيان. فمسألة الحكم الشرعي أيها الإخوة، ثم أن طالب العلم معرض أن يسأل، والآن نحن في عالم أصبح كالقرية، قد يأتيك اتصال تكون في يوم من الأيام تجيب على أسئلة الناس تفتي الناس، وإذا أنت على علم بالأحكام الشرعية تأتيك أسئلة من مجاهل الأرض ومن أقطار الأرض لا تخطر لك على بال. من هنا لابد يكون طالب العلم على إحاطة به. إذا نبذ الحائض والنفساء إنما هو فعل اليهود والنصارى. قال رحمه الله: ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خالفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا. يعني أولئك بالغوا والنصارى ما نجسوا أي شيء. شوف انحراف وشطط هنا وشطط هنا، حتى أن النصارى يقول لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرعه الله اجتنابه مقارنة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأغلال التي فرضت عليهم ابتلوا بها، فلما أرسل الله لهم عيسى ليضع عليهم إسرهم والأغلال رفضوا، شددوا فشدد الله عليهم. والنصارى والعياذ بالله استباحوا كل شيء حتى لا ليس عندهم شيء نجس، فأولئك في أغلال وآثار وهؤلاء في قذارة. وهدى الله هذه الأمة إلى كما تعلمون جعل الله الطهور إيش شطر الإيمان، وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. قالوا عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه أو جراء عليه قومه، جراء قومه يعني أنهم آذوا، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوزان وأي وحد الله لا يشرق به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ليه؟ الاستضعاف اللي كان فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أتتبع الأخبار. وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر على الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يستدرها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم أو تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، يعني اقصر يعني امتنع حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجرها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان وأنه حينئذ يسجرها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. إذا عرف المسلم ولا ما عرف؟ عرف أنها تسجد بين قرني الشيطان وأن الكفار يسجدون لها، أم لم يعرف؟ مأمور بأن يجتنب وقت النهي الذي ينهي عن الصلاة، فإنه نهي عن الصلاة وقت الزوال حتى تزول الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح. قال ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابعة المشركين اليوم، شوف اليوم اللي هو على عهد من؟ شيخ الإسلام، ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابعة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توصلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكرعانيون الذين ملوكهم الأماردة جمع نمرود، الذين بعث الله الخليل صلاة الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. إذن ما يفعله المشركون مأمور بالمخالفة، فإن احتج إنسان بأن النية مختلفة قلنا لا تنفع مسألة النية، أنت مطالب بمخالفة ظاهرة حتى وإن كانت نيتك غير نيتك. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه صمدا، يعني إذا زي الناس مثل بيحط له سترة، فإذا حط السترة بهذا الشكل ما يصمد إليها صمدا، إما أن يخليها في جهة اليسار أو يخليها في جهة اليمين، أو مثلا عمود من أعمدة المسجد لا تصل إليها عمدا إلا إذا كان ما هناك فراغ غيره، لكن إذا كنت مفرد الكلام إذا كان صلاة مفرد، أما المأمون فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن من صلى مفرد هذا العمود لا ينص إليه نصا، إما يحاول أن يخليها على يسار قليلا أو على يمين قليلا، فيجمع بين أنه سترة وبين أن لا يصمد إليه صمدا. قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. يعني كل الرسل السجود لغير الله إيش؟ لا يجوز، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجل يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. انتبه، هذا أيضا من المسائل الحياتية. فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل إلى الصلاة وهو معتمد على يديه. يعني مثل الذي يجعل الصلاة هكذا، يحط يديها على وراء ويفعل هكذا، هذا ما يجوز، ينهى هذه الصلاة الذين يعذبون. قال: ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته الذي يأتي ويتخصر بهذا الشكل، وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وابو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليثي عن أبي الزبير عن جابر. ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة، فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. يسبح جالسا يعني إيش؟ يصلي، مو معناته يسبح يقول سبحان الله، لا، تسبيحنا بمعنى إيش؟ الصلاة. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة. شوف فرض القيام إيش؟ فرض. وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. ولهذا نهي عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. ما يجوز الإنسان يصلي والنار في قبلته، لأنه يكون متشبه بمن؟ المجوس. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم. إذا لا يتحجج أحد بالنية يا إخوان يقول نيتي غير نية أولئك، لا، لا بد من المخالفة ظاهرا وباطنا، لقوله: فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي من مشابهتهم في مجرد الصورة في غاية؟ ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا، هنا يريد يعرف لك على خلاف فقهي بين الأئمة. ما الحكم إذا صلى الإمام قاعد؟ هل يصلي المأمومون قعودا كما هو ظاهر الحديث؟ إلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، أو يصلون يبقون على الأصل أنهم قيام وهو قاعد، لأن هناك من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث منسوخ، في خلاف بين أهل العلم، ليس هذا مجال بسطنا. يقول الشيخ: ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، اللي هو إيش؟ عدم التشبه باليهود والنصارى، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. شفت كيف دقة أهل العلم؟ يعني ما خطأ من ذهب إلى غير رأيك، هذا محل اجتهاد. طيب، وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت النسخ. هذا هو الفهم. إذن العلة تبقى، لكن إيش اللي ما الذي حصل؟ إنه وجد دليل أقوى في معارضة هذا الدليل، فيذهب إلى إيش؟ إلى الدليل الأقوى. قال: فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم؟ إذا الذي معنى إليه الشيخ أن الحديث محكم وليس منسوخ، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه؟ وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له، على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذا فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصرع يا محمد. انتبه، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد هذا الحبر والعالم العلماء اليهود قال هكذا نصنع، قال جلس صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. هذه شوف كيف السبب، مرة الجنازة كان واقف قال الحبر هكذا نفعل، قال خالفوهم، جلس وقال خالفوهم. رواه أبو داود بن واجه والترمذي، وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث: قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا باللحد، فهذا الحديث إما يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علم المخالفة، ومن يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتراض على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم من القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا والشق لغيرنا، رواه أهل السنة الأربعة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أحمد بن ماجه. وفي رواية أحمد: والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، مع الأسف أنه الآن يجد في بلاد المسلمين إن لم يكن الشق فهو مشابه للشق، وهذا القبر الذي يحفر ثم يبنى بالطوب ثم يأتون بالميت ويضعونه ويطبقون الصبات من فوق، يحطون فوق الصبات مقدار شبر تراب، هذا في مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما السنة يا أخوة يحفر القبر، فإذا نزل إلى المستوى المعلوم يؤخذ اللحد، اللحد وهو أن تدخل في الجهة اللي من جهة القبلة بمقدار ما يتسع عليه الجنازة على جنبها، ثم تضع وجهه مستقبلا القبلة. هذا هو اللحد الشرعي، وهذا هو سنة ربينا صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفعل الآن في مقبرة المعلاه وغيرها، وهو بناء صندوق مربع ويحطون الميت فيه يطبقون عليه من فوق الصبات، أنا لا أرى أن هذا فيه إلا أنه الشك الذي يكون في مشابهة لغيرنا، نسأل الله السلامة والعافية. فليحرص الإنسان أيضا مع قاربه، كلنا إلى الموت سائر، أن ينبه أقاربه وأولاده من بعدها أن لا يدفن إلا على السنة، ولا يدفن بهذه الطريقة المهينة. بل إن بعضهم، وقد حدث هذا ونقل إلى سماحة الشيخ الشعبي العزباز رحمه الله وتأثر في وقتها وكتب للمسؤولين، بعض أصحاب هذه المقابر خاصة في المعلاه يأتون بعد عدة سنوات ثم يفتحون هذا القبر ويشيلون العظام بالمساحي ويجمعونها في مكان ويحطون جنبها واحد، وهذا اعتداء صارخ على حرمة مسلم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. قال وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واتفق عليه، ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. يشوفها يا عصبية يا إيش؟ مشابهة ضرب الخدود. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعز بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني معنى لا تكنوا، قل اعظم أو اعظم ذكر أبيك إمعانا في إهانته لما تعز بعزاء الجاهلية. قال وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربار من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. لما في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، لمن لمن لم يتركه؟ وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهته في الجملة. هذا الأمر أيها الإخوة وهذه الخصال أيضا من المسائل التي تنخر في المجتمعات الإسلامية اليوم: التعزي بعزاء الجاهلية، الفخر بالأحساب والأنساب، والطعن في أنساب الناس وفي قبائلهم وفي ألوانهم، وهذا كله من فعل الجاهلية. فعلى الإنسان أن يحرص أن يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعال الجاهلية، فإن مسألة القبيلة ومسألة اللون لا اختيار للإنسان في تحديد قبيلته ولونه. ونحن من المسلمات التي لدينا أن بلال أسود، أسود وعبد رقيق، وشراه أبو بكر وأعتقه، ومع هذا سمع صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، فلما سأله أخبره رضي الله عنه أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين. فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خشخشة. فهذا رجل بمنازل الناس عبد أسود مشترى ومباع. بالمقابل من هو أبو جهل ومن هو أبو لهب يا أخوان؟ من أشرف أشراف قريش، وألوانهم بيض، ومع هذا هم فحم من فحم إيش؟ جهنم. ولم ينفعهم قرابتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فميزاننا الميزان الشرعي يا إخوة، هذا الدين الذي جمع بين أبي بكر العربي القرشي وصهيب الرومي
وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. هو مصدر العزة وهو مصدر مجد الإنسان وكرامة العرب. إن أكرمكم عند الله من؟ لا كان سعوديكم ولا عربيكم ولا كان أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ومنهم قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجد بها الإسلام. ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة ونسيت الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. النجم ذا يوم جاء شفير جار المطار، يوم راح النجم الفلاني جار. هذا تعلمون أصبح من الناس مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بي الكوكب، ومن قال مطرنا برؤي كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال وروى مسلم في صحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله انتبهوا يا اخوان انتبهوا لما اقراه بعد الان، فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر البطلان. انتبه، من قام به شعبة من شعب الكفر هل يطلق عليه انه كافر بإطلاق؟ لا، انتبه. هذا وهذا الذي زلت فيه أفهام وأقدام خاصة في هذا العصر، إما إلى غلو الخوارج وإما إلى تميع المرجئة. يقول الشيخ وهذا هو الفقوة، ولا يوجد أحد في علماء المسلمين عالج مسائل الإيمان والكفر مثل الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. إذن أصل الإيمان إذا قام أصبح الإنسان مؤمنا، أما لو تخلق بأخلاق شعبة من شعب الإيمان وليس أصل الإيمان في قلبه فليس بمؤمن. وكذلك الكفر، من تخلق أو وجد في خصلة وشعبة من شعب الكفر لا يسمى كافر بإطلاق إلا أن يوجد عنده أصل الكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال وأعد قراءتها: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل كفارا هنا بمعنى خارجين من الملة أم أن خصلة قتال بعضنا شعبة من شعب الكفر لكن ما يشعرون بها كفار بدل قال بعضكم لبعض؟ طيب، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفار تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق أي الكفر المخرج من الملة إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله من ماء دافق سمى المنية ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا،
وقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجري يا المهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية؟ ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. مع أن كلمة يا الأنصار ويا المهاجرين اسم إيش؟ اسم إسلامي، لكن لما أدت إلى عصبية وإلى أن هذا الحزب وهذا الحزب سماها إيش؟ دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا، شوف رأس النفاق، استغل الفرصة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث يا عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث ابن أبي الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا المهاجرين ونادى الأنصار يا الأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهم الآخر. فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. اسمع اسمع فقه الشيخ في هذا الأمر. فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهم الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية. ثم مع هذا، هنا موضع الدليل، لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية. يعني مع أن كلمة الأنصار والمهاجرين اسمان شرعيان، لما عدت إلى عصبية وتحزب بعضهم ضد بعض سماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يستر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا. خذ تحت هذا الكلام، المحذور هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن وافد بن الأصخر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما عصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم، يعني مجرد أن فلان من القحطان يلا مع الخيل يا شقرة، أنت ودا غاوية ودا مصيبة. ليه؟ أخي أنت خلقت وحدك وولدت وحدك وتموت وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، بتجي تقول تعال يا قحطان فزعوا لي يوم القيامة؟ ما في هذا الكلام يا أخوان. وعن سراقة بن مالك بن جعش من المدلجي قال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يحسم. إذا كان في حق في أمر في خير لهم، نعم نعم الرجل ينصر عشيرته ما لم يأثم. طيب، وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي، ردي يعني طاح في بيك فهو ينزع بذنبه. البير البعير إذا طاح في بير إيش ينزعونه به؟ ذنبه. إذا يصير اللي ينصر قومه على أي وجه مثل هذا البعير الذي تردى فيجر وكفى بهذا. قال فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي، من التفت إلي؟ الرسول فقال هل لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. إذا فخرهم أن يكون بالاسم الإسلامي وليس بالاسم الذي لقبيلته. حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. يعني إن رجل أصل فارسي نعم، لكن أنت الآن أصبح فخرك إيش؟ إنك فارسي ولا إنك أنصاري؟ أنصاري. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الحديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. إذن الزبدة كلها في هذا الكتاب أن نبتعد عن أمور الجاهلية. ومن هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بإنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. إلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود وأكرر أيها الإخوة، الأسبوع القادم يوم اثنين إجازة، نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء 9:30، الدرس يبدأ 9:00 مساء لأن الوقت تغير. وأرجو من الإخوان المتابعين معنا على الموقع أيضا أن يراعوا فرق التوقيت، نحن مضطرون في مكة إلى هذا الأمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.